أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: الثاني ظهور الأمر بعد الحضر أو توهمه، قد يقع إنشاء الأمر بعد تقدم الحضر أي المانع، أو عند توهم الحاضر، كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء ثم قال له اشرب الماء. وكان الكلام في التنبيهات التي ذكرها الشيخ بعد بحث الأمر وبصيغتيه، بمادة الأمر وبصيغة الأمر. التنبيه الأول وقد تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وكان موضوعه ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب، واليوم نريد أن نتكلم عن هذا التنبيه الثاني، وهو ظهور الأمر بعد الحضر. في بعض الحالات قد ينشأ الأمر بعد أن يكون هناك حضر، يعني بعد أن يكون هناك منع عن فعل معين من الشارع، ينشئ الأمر بعد هذا الحضر. مثال الذي يذكره الشيخ أو هو موجود، مثلا في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. هناك كما هو معلوم أن الحج لابد، أو من أعمال الحج أو من مقدمات الحج، أنه لابد للإنسان أن يحرم، أن يلبس ثوب الإحرام. فإذا أحرم الحاج تترتب عليه جملة من الأحكام، هناك جملة من الأمور التي يمتنع على المحرم القيام بها أو فعلها، واحدة منها الصيد، أنه يحرم عليه الصيد، صيد الحيوانات يعني، ولكنه بعد أن يحل من الإحرام، بعد أن يتم أعمال الحج ويحل من الإحرام، فإن له أن يمارس هذه الأمور التي كانت ممنوعة لديه. هنا في القرآن الكريم لدينا خطاب يشير إلى واحدة من هذه الممنوعات التي أو المحظورات التي تكون على المحرم، وهي حرمة الصيد. لا يجوز للمحرم الصيد، لكنه إذا أحل فله أن يصطاد. فهنا جاء في الخطاب: وإذا حللتم فاصطادوا. هنا فاصطادوا كما هو واضح هذه صيغة أمر. الكلام وقع في أن هذه الصيغة التي صيغة الأمر أو الأمر إذا أنشئ بأي إنشاء كان يكون ظاهرا في ماذا؟ هل أنه يكون ظاهر في الوجوب كما هو الحال فيما لو لم يكن في ضمن هذه الحالة؟ نحن قلنا أو درسنا سابقا أو بحثنا أنه في الحالة الطبيعية الأمر يكون ظاهرا في الوجوب إذا لم تكن هناك قرينة على ماذا؟ على الترخيص. فهل يكون إنشاء الأمر بعد الحظر ظاهر أيضا في الوجوب، أم أنه ظاهر في الإباحة، في الإباحة كحكم شرعي أو كواحدة من الأحكام الشرعية، أو أنه ظاهر في الترخيص، مطلق الترخيص أو الإباحة بالمعنى الأعم كما يقولون، أو أنه لا يرجع حال هذا الأمر على ما كان عليه قبل الحظر؟ يعني قبل الحظر كيف كان الحكم؟ مثلا الصيد الآن قبل الحظر، قبل الإحرام كيف كان؟ كان جائزا. بعد الحظر، إنشاء الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الحكم على ما كان عليه قبل الحظر. إن كان الجواز الجواز، إن كان الوجوب الوجوب، إن كان الكراهة الكراهة، وإلى آخره من الأحكام الشرعية. فهنا أقوال في هذه المسألة. في لتوضيح هذه الفكرة أكثر نمثل بمثال كما مثل الشيخ، بمثال عرفي لتوضيح هذه الفكرة. يعني مثلا المريض إذا كان أو إذا كان شخص مريض بمرض مثلا الصدر، عنده ألم في الصدر، عنده التهاب في القصبات الهوائية أو ما شابه ذلك، وذهب إلى الطبيب، الطبيب قد يأمره بالامتناع عن أكل معين، مثلا يقول له لا تأكل الرمان، أو لا تأكل الحمضيات باعتبار أن الحمضيات تكون نعم دالة أو تكون مؤذية لهذا المرض، تثير السعال عند الإنسان. طيب إذا الإنسان طاب من المرض أو بحسب تشخيص الطبيب أن الحمضيات بعد لا تؤثر عليه، ليس فيها ضرر عليه، فذهب مثلا إلى الطبيب في المراجعة الثانية فقال له الطبيب كل الحمضيات، كل الرمان مثلا. هنا كل الرمان هل يدل على أن الطبيب واقعا يريد من هذا المريض أن يأكل الرمان على نحو الوجوب مثلا، على نحو اللزوم، أو أنه لا يريد أن يرفع الحظر الذي كان فيقول له أنت الآن يجوز لك ويمكن لك وبإمكانك من الناحية الطبية أن تأكل الرمان حيث أنه الآن لا مشكلة فيه عليك؟ طبعا هذا الإنشاء الأمر قد يكون بعد الحظر، إذا كان الحظر يعني معلوما، أو قد يكون هذا البحث أيضا بعد الحظر إذا كان الحظر متوهما، يعني إذا كانوا يتوهمون أو إنسان كان يتوهم الحظر، يتوهم المنع الشرعي، فأنشئ الأمر بعد توهم الحظر. هنا يجري نفس الكلام، أن هذا الأمر يكون ظاهر في أي شيء، هل هو ظاهر في الوجوب، هل هو ظاهر في الإباحة، هل هو ظاهر في الترخيص، أم أنه يرجع الحكم حكم هذا الأمر أو هذا الفعل الذي المأمور به يرجع إلى حاله قبل الحاضر، كيف كان سيكون كذلك. طبعا هنا لا بد من الالتفات، أو لعله نبين هذه النقطة في التطبيق العبارة إن شاء الله، لنتركها إلى التطبيق أفضل. هنا الشيخ يقول الصحيح أو أصح الأقوال هو القول الثالث. القول الثالث هو أن هذا الأمر المنشأ بعد الحظر أو بعد توهم الحظر يكون ظاهرا في أي شيء، يكون ظاهرا في الترخيص، أي يكون ظاهرا في انتهاء هذا الحظر الذي كان سابقا، فيدل على الإباحة بالمعنى الأعم. لكن ما هو حكم هذه المسألة أو حكم هذا الفعل الواقعي؟ يعني يريد أن يبين أن هذا الفعل الآن أصبح يمكن أو من الجائز ماذا في القيام به، ولكن ما هو حكمه الواقعي؟ هل هو الوجوب؟ هل هو الكراهة؟ هل هو الاستحباب؟ هل هو الإباحة؟ هذا لابد من الرجوع فيه إلى دليل آخر، نفس هذا الدليل الذي ينشئ الأمر بعد الحاضر لا يدل على نوعية حكم هذا الفعل بعد صدور هذا الأمر عقيب الحاضر، إنما لابد من الرجوع إلى دليل آخر لتعيين الحكم هنا، أي نوع من أنواع الحكم، كأن يرجع إلى دليل لفظي أو الرجوع إلى أصل عملي أو ما شابه ذلك. طيب ما هو الوجه أو ما هو المبرر لهذا الظهور، أن نقول أن الأمر هنا ظاهر في أي شيء؟ أنه ظاهر في الترخيص، الترخيص في هذا الفعل. الشيخ يقول نحن بينا سابقا أن الأمر إنما يدل على الوجوب بحسب ماذا؟ قلنا بحسب حكم العقل، أن العقل إذا رأى هناك أمرا منشأ من قبل الشارع الغرض منه، وفهم العقل أن الغرض منه هو البعث والتحريك، يعني أن يكون هناك طلب، مصداق من مصاديق الطلب، كأن ينشأ بصيغة الأمر أو بغيرها، أن هناك مصداق من مصاديق الطلب الأمر، أي أن هذا الإنشاء كان بداعي التحريك لا بداع آخر. هنا العاقل ماذا يحكم؟ بلزوم الامتثال إذا لم يكن هناك ترخيص طبعا. فإذا كما بينا في الدرس الماضي أنه هنا حكم العاقل له ثلاث مقدمات، أو موضوع حكم العاقل يتكون من ثلاث أجزاء، واحد من هذه الأجزاء أن يكون هناك إنشاء للطلب، إنشاء للطلب بمعنى إنشاء الأمر بداع التحريك حتى يكون طلبا أو مصداق من مصادق الطلب. إذا كان هناك مصداق المصادق الطلب ولم يكن هناك ترخيص، العقل قلنا يحكم ماذا؟ طبعا لابد أن يكون هذا الإنشاء من قبل المولى، يحكم العقل بالوجوب. طيب بناء على ذلك نأتي هنا إلى الأمر، إذا أنشئ بعد الحاضر أو بعد توهم الحاضر، نفس إنشاء الأمر بعد توهم الحاضر أو بعد نفس الحاضر، هذا يكون قرينة على أن المراد من الأمر هنا أو من الطلب هنا ليس هو بداعي التحريك، لا يكون بداعي بعث المكلف وتحريكه نحو الإتيان بهذا الفعل الذي ماذا الذي أمر به، وإنما يكون لبيان الإباحة، أو لنقول لبيان الترخيص أعم من الإباحة، لبيان الترخيص أن هذا الفعل الذي كان محظورا الآن مرخص فيه. فهو لا، إذن بناء على ذلك إذا لم يكن الأمر كما قلنا في يعني في البيان الموضوع حكم العقل، إذا لم يكن الأمر أو الطلب بداعي التحريك، يعني لم يكن مصداقا من مصادق الطلب الذي يكون الداعي إليه هو داعي التحريك وبعث المكلف، هنا لا يحكم العقل بلزوم الامتثال، فلا يمكن استظهار الوجوب من الأمر بعد الحاضر أو عقيب الحاضر أو عقيب توهمه، لأنه قلنا أن نفس كون الأمر بعد أو عقيب الحاضر هذا قرين على ماذا؟ على أن الأمر هنا ليس بداعي التحريك وليس بداعي بعث المكلف، ولذلك لا يكون ماذا؟ لا يكون مصداقا للطلب، فلا يحكم العقل بلزوم الامتثال، فلا يكون ظاهرا في الأمر. هذا بالنسبة إلى الأمر. أما في الإباحة هل يكون ظاهرا في الإباحة؟ هنا من الواضح أنه لا يكون ظاهرا في الإباحة، لأن الإباحة الدال على الإباحة ليس هو لفظ الأمر. لفظ الأمر إما أن يكون ظاهرا في الطلب الوجوبي أو الندبي، فإذا لم يكن ظاهرا في الطلب الوجوبي فيكون من باب أولى أنه ليس ظاهرا في الإباحة كحكم من الأحكام الشرعية الخمسة. إذن بالنتيجة لا نستطيع أن نستظهر لا الوجوب ولا الإباحة، فنقول إذن الأمر هنا عقيب الحاضر أو عقيب توهم الحاضر يكون دالا على ماذا؟ أو يكون ظاهرا في الترخيص. هنا قد يقال أنه أو يسأل سؤال أنه ما هو الفرق بين الإباحة، أنتم تقولون لا يكون ظاهرا في الإباحة وإنما ظاهر في الترخيص، ما هو الفرق بين الترخيص وما هو الفرق بين الإباحة؟ هنا لا بد من الالتفات إلى أن الأحكام الشرعية التكليفية هي على خمسة أنواع. الأحكام الشرعية التكليفية تكون على خمسة أنواع: الوجوب، طبعا الوجوب هو أن يكون هناك تحريك، تحريك المكلف نحو الفعل ولكن بنحو الإلزام، يعني أن تكون هناك مصلحة ملزمة وراء هذا الفعل. وثانيا الحكم الثاني هو الاستحباب، وأن يكون في الفعل مصلحة ولكنها أقل دون الإلزام. وعندنا الحرمة أن تكون هناك مفسدة ملزمة، وعندنا الكراهة هو زجر المكلف عن الفعل ولكن دون الحرمة، يعني بنحو يكون المكلف بإمكانه أن يفعل الفعل ولكن يعني لو فعله لا يصبح مأثوما ولكنه يكون مرجوحا الفعل، يعني فيه مفسدة معينة الإنسان قد يقع فيها ولكن هذه المفسدة ليست مفسدة ملزمة كالمفسدة الموجودة في الحرمة. في الحرمة لا، الفعل فيه مفسدة ملزمة بحيث أن الشارع يمنع المكلف عن القيام بهذا الفعل ولو جاء بهذا الفعل يكون مأثوما. الكراهة لا، أخف من ذلك، هناك مفسدة في الفعل ولكنها ليست مفسدة ملزمة، فلو أن المكلف خالف الحكم الكراهة هنا لا يكون مأثوما بل يكون قد حصل على هذه المفسدة الموجودة في الفعل. هذه الأحكام أصبحت أربعة: وجوب، استحباب، حرمة، كراهة، ولدينا حكم خامس هو الإباحة. الإباحة أي أن المكلف يكون تجاه هذا الفعل المعين مطلق اليد، يريد أن يفعل أو لا يريد أن يفعل. ذكروا أن هذه الإباحة قد تكون هذه الإباحة نابعة عن ملاك ومصلحة في نفس أن يكون المكلف حرا، يعني المولى لاحظ مثلا مصلحة التخفيف، أراد أن يخفف عن المكلف فجعل هذا الفعل، أو جعل المكلف في هذا الفعل مطلق اليد، له أن يفعل وله أن لا يفعل. فمثل هذه الإباحة تسمى إباحة اقتضائية، يعني لها مصلحة تقف وراءها، وهو كأن يكون مثلا مصلحة التخفيف عن المكلف. هناك نوع آخر من الإباحة لا، يكون الفعل هو في نفسه خال عن أي مصلحة وخال عن أي مفسدة، لا فيه مفسدة ولا فيه مصلحة، لا مفسدة ملزمة ولا غير ملزمة، ولا مصلحة ملزمة ولا غير ملزمة، فلا يمكن فيه من جعل لا الحرمة ولا الوجوب ولا الكراهة ولا الاستحباب، فيكون المكلف تجاه هذا الفعل مطلق اليد مطلق العنان، فله أن يفعل أو لا يفعل. يعني مثلا كأن أحرك النظارة من هذا المكان إلى هذا المكان، هذا الفعل قد لا يكون فيه مفسدة ولا فيه مصلحة، فنقول أنه فيه أن الحكم فيه هو الإباحة، الحكم الشرعي هو الإباحة. ومثل هذه الإباحة تسمى إباحة لا اقتضائية، يعني ليس هناك مصلحة وراء هذه الإباحة، بل أن خلو الفعل عن المصلحة وعن المفسدة هو الذي ماذا اقتضى أن يكون حكمه هو الإباحة. فالإباحة إذن على نوعين، إباحة اقتضائية وإباحة لا اقتضائية. هذه هي الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة، والإباحة. هذه أحكام تشريعية خمسة. أما ما نتكلم عنه في أن هذا الأمر يكون إذا كان عقيب الحظر يكون دالا على الترخيص، هنا يعني الترخيص في الفعل، يعني ما يقابل الحظر ما يقابل الحرمة، فهو يشمل إذا كان ما يقابل الحرمة هي المنع، فالترخيص هو ما يقابل المنع. إذا كان ما يقابل المنع يعني يجوز أو يمكن في حق المكلف الإتيان به، لكن ما هو حكمه الواقعي؟ حكمه الواقعي أعم من أن يكون أي واحد من الأحكام التكليفية الأخرى التي هي غير الحرمة. نحن لدينا غير الحرمة أربع أحكام: الوجوب، الاستحباب، الكراهة، والإباحة. قد يكون واحد من هذه الأحكام التكليفية الأربعة، المهم أنه ليس بمحرم. أما هل هو واجب؟ هل هو مستحب؟ هل هو مكروه؟ هل هو مباح؟ لا نعلم. فهذا ما كان يشمل هذه الأحكام التكليفية الأربعة، أو بعضهم يقول الثلاثة من عدا الوجوب، لكن ما موجود مثلا في بعض الكتب الفقهية أنه لا يشمل هذه الأحكام التكليفية الأربعة، هو نسميه بالترخيص، يعني المكلف مرخص له بالإتيان بهذا الفعل، ولكن هذا الفعل يكون على أي نحو من حكمه، ما هو الواقعي؟ هل هو الوجوب، الاستحباب، الكراهة، الإباحة؟ لا نعلم. المهم أنه ليس محرم، ليس ممنوع. فحينما نعبر أنه ظاهر في الترخيص يعني هو ليس ممنوع، لا أنه مباح، يعني بعنوان أنه حكم الذي هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة، بل هو ليس بممنوع. حكمه الواقعي ما هو؟ الله العالم. يطلب من دليل آخر، قد يكون هو الوجوب، قد يكون هو الاستحباب، قد يكون هو الكراهة، وقد يكون هو الإباحة، لا بد من الرجوع فيه إلى دليل آخر. فهنا لا بد من الالتفات أن الإباحة كحكم شرعي تكليفي، هذا واحد من الأحكام التكليفية الخمسة، أم لا، ولا يكون الأمر عقيب الحظر أو توهم الحظر ظاهرا في الإباحة، لا، يكون ظاهرا في الترخيص، هذا الترخيص الذي يكون أعم من تلك الأحكام التكليفية الأربعة المقابلة للمنع الذي هو الحرمة. قال: ظهور الأمر بعد الحظر أو توهمه. قد يقع إنشاء الأمر بعد تقدم الحظر أي المنع، يعني الحرمة بالتالي شرعا، أو عند توهم الحظر، لا، المكلف نفسه كان يتوهم أن هناك حظرا، فالشارع يريد أن يرفع هذا التوهم، فماذا؟ فيأمر بهذا الفعل، كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء ثم قال له اشرب الماء. أو لا، الطبيب ابتداء قد هو يأتي في ذهنه أن المريض قد يتوهم أن هناك بعض الممنوعات عليه، فيقول مثلا له كل اللحم، وليس مراده أنه يجب عليك أكل اللحم، وإنما يريد أن يقول له قد يكون في ذهنك توهم أن اللحم محظور عليك، لا، اللحم ليس بمحظور عليك. هذا التوهم، يعني النفس المكلف يتوهم أن اللحم مثلا أو أكل اللحم محظور عليه، فالطبيب يقول له أنت كل اللحم، كل مثلا السمك، كل اللبن، اشرب اللبن والى اخره. هذا حينما يعدد له هذا، هذا لا يعني انها واجبة عليه، بل يريد ان يبين لها ان هذه ليست محظورة عليه، هذه ليست محظورة عليه. فلا تتوهم ايها المريض في ان هذه الامور محظورة عليك. نعم. او قال ذلك عندما يتوهم المريض انه ممنوع منه ومحظور عليه شربه، شرب الماء. وقد اختلف الأصوليون في مثل هذا الأمر، يعني الذي يكون بعد الحظر أو بعد توهم الحظر، أنه هل هو ظاهر في الوجوب، هذا القول الأول، أو ظاهر في الإباحة، هذا القول الثاني. هنا يعني الإباحة كحكم تكليفي خامس، واحد من الأحكام التكليفية الخمسة التي بيناها الآن، أو القول الثالث، أو الترخيص فقط، أي رفع المنع فقط من دون التعرض لثبوت حكم آخر من إباحة أو غيرها. غير الإباحة يمكن أن يكون واجب، مستحب، مكروه، أو مباح طبعا كما هو ذكر هنا. فالحكم أو ما يستظهر حسب هذا القول الثالث من الأمر، من إنشاء الأمر بعد الحظر، هو ماذا؟ هو الترخيص فقط، الترخيص فقط. أو الرأي الرابع، أو يرجع إلى ما كان عليه سابقا قبل المنع، يعني هذا الفعل قبل المنع كيف كان، هل كان مباحا يرجع مباح، هل كان واجبا يرجع واجب، هل كان مكروها يرجع مكروه، وهكذا على أقوال كثيرة. هذه الأقوال، وأصح الأقوال هو الثالث، وهو دلالتها، يعني دلالة إنشاء الأمر بعد الحظر على الترخيص فقط، الترخيص فقط. والوجه في ذلك أنك قد عرفت أن دلالة الأمر على الوجوب إنما تنشأ من حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يثبت الإذن بالترك، ومنه تستطيع أن تتفطن أنه لا دلالة للأمر في المقام على الوجوب، لأنه ليس فيه دلالة على البعث، وإنما هو ترخيص في الفعل لا أكثر. نحن قلنا أن المقدمة الأولى أو الركن الأول في موضوع حكم العقل هو أن يكون هناك طلب، صدور طلب، أي بداع البعث والتحريك للمكلف، مصداق من مصادق الطلب الذي يكون بداع البعث والتحريك. فإذا كان هناك قرينة أن هذا الأمر لم يكن بداع البعث والتحريك، يعني لم يكن طلبا ومصداقا للطلب، هنا لا يحكم العقل ماذا؟ بالوجوب. وأوضح من هذا أن نقول إن مثل هذا الأمر هو إنشاء بداع الترخيص في الفعل والإذن به، فهو لا يكون إلا ترخيصا وإذنا بالحمل الشائع، ولا يكون بعثا إلا إذا كان الإنشاء بداع البعث، فيكون مصداق من مصادق الطلب. ووقوعه، وقوع الأمر بعد الحظر أو توهمه أو توهم الحظر، قرينة على عدم كونه بداع البعث، يعني لا يكون مصداقا للطلب، فيختل ركن من أركان الحكم، موضوع الحكم العقلي، فلا يحكم العقل بوجوب الامتثال أو لزوم الامتثال، فلا يكون دالا على الوجوب. وعدم دلالته على الإباحة بطريق أو لا، أيضا الإباحة إنما لها تعابير خاصة تدل عليها الأمر، ليس من استعمالاته ماذا؟ أن يكون دالا على الإباحة، فيرجع فيه إلى دليل آخر من أصل أو أمارة حتى نعرف ما هو حكمه بعد ذلك. مثاله قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فإنه أمر بعد الحاضر عن الصيد حال الإحرام، فلا يدل على وجوب الصيد. نعم، لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على أن الأمر صدر بداع البعث أو لغرض بيان إباحة الفعل، فإنه حينئذ يدل على الوجوب أو الإباحة. هذا لابد من وجود قرينة أخرى، نفس الأمر بعد الحظر لا يدل على ذلك، لكن إذا كانت هناك قرينة تدل على أن هذا الأمر كان بداعي البعث، يعني أصبح مصداق من مصادق الطلب، تحقق موضوع حكم العقل وحكم بالوجوب. أو لا كانت هذه القرينة دالة على أن هذا الأمر يراد به بيان الإباحة، فهنا يكون ظاهرا في الإباحة. ولكن هذا أمر آخر لا كلام فيه، فإن الكلام في فرض صدور الأمر بعد الحظر أو توهمه مجردا عن كل قرينة أخرى غير هذه القرينة. نحن إنما نتكلم عن الأمر هو وهذه القرينة. أي قرينة؟ هو أن يكون الأمر بعد الحظر، أما أن تكون هناك قرينة أخرى تصرف الكلام أو تجعل ظهور الكلام في معنى آخر، هنا لا كلام لنا في ذلك، ليس البحث هنا في هذا. البحث هو أن يكون الأمر مع هذه القرينة فقط، وهو أن يكون إنشاء الأمر بعد الحظر أو بعد توهم الحظر، فيكون دالا على الترخيص ولا يكون دالا لا على الوجوب ولا على الإباحة. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا التنبيه. ندخل بعد ذلك في بحث التعبدي والتوصلي. هنا التعبدي والتوصلي هو في الحقيقة تقسيم للواجبات التي أمرتنا بها الشريعة. هنا كل إنسان متشرع يعلم أن من الواجبات التي أمرتنا بها الشريعة هناك بعض الواجبات تسمى واجبات تعبدية، وهناك بعض الواجبات تسمى واجبات توصلية. الواجبات التعبدية هي تلك الواجبات التي تكون قربية، بمعنى أنه أن يؤتى بذلك الفعل بقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يمتثل، أن يقصد امتثال هذا الأمر بأن يأتي بالفعل بمتعلق الأمر. مثلا الأمر إذا كان متعلقا بالصلاة كأن يقول صلي، أو متعلقا بالصوم كتب عليكم الصيام أو صم. فهنا لابد في إذا كان هذا الواجب تكليفيا تعبديا، هنا لابد من حين الامتثال، يعني حين الاتيان بفعل الصلاة، حين الاتيان بفعل الصوم، أن يقصد بهذا الاتيان امتثال الأمر، امتثال أمر الصلاة، امتثال أمر الصوم قربة إلى الله تعالى، بقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى. مثل هذه الواجبات تسمى بالعباديات أو التعبديات. ولو أخل الإنسان بهذه النية بنية القربة، وجاء بها مثلا من دون نية القربة، أو جاء بها لأمر آخر كالتظاهر أمام الناس، الرياء أو ما شابه ذلك، تبطل يعني هنا يبطل الامتثال، لا يكون ممتثلا لهذا الأمر، تبطل أو يبطل ما أتى به من العمل. وهناك نوع آخر من الواجبات، من واجبات أخرى تسمى بالتوصليات، بمعنى أنها يكفي فيها أن تتحقق خارجا من دون أي داع، لأن ماذا؟ لأن يقصد امتثال أمرها والإتيان بها بقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى. المهم فيها هو أن تحصل خارجا، سواء كانت بقصد القربة بدون قصد القربة، هذه تكون أعمال صحيحة. مثل ماذا؟ مثلا تطهير الثوب إذا لأجل الصلاة. هنا في الصلاة يشترط طهارة الثوب، فالإنسان إذا أراد أن يصلي وكان ثوبه نجس يجب عليه تطهير هذا الثوب. طيب هذا الوجوب هنا طبعا وجوب لأجل الصلاة، لأنه يريد أن يصلي بهذا الثوب. أو مثلا كان قد يقول واحد يبدل الثوب، نعم إذا كان لديه ثوب آخر لا يجب عليه تطهير هذا الثوب، لكن نأتي بمثال آخر هو تطهير البدن، يريد مثلا أن يصلي وكان بدنه عليه نجاسة، فهنا يجب عليه تطهير البدن. هنا بعد لا يمكن أن يأتي ببدن آخر، يجب عليه أن يطهر بدنه. طيب هنا أو في مثال الثوب مثلا إذا لم يكن له إلا هذا الثوب وكان هذا الثوب نجسا، هنا يصبح من الواجب عليه تطهير هذا الثوب لأجل أن يصلي فيه. لكن السؤال هنا، حينما يطهر يأتي ويغسل هذا الثوب أو هذا المكان من البدن بالماء لأجل تطهيره، لو طهره هكذا من دون أن يلتفت إلى أي قصد، إلى قصد القربة أو بدون قصد القربة، المهم أنه مثلا غمسه في ماء النهر وأخرجه وعصره مثلا إذا كان ثوبا، أو يده كانت نجسة أدخلها في الماء وأخرجها في الماء الكثير أو ماء النهر مثلا، هنا يتصح يطهر الثوب وتطهر يده من دون حاجة إلى ماذا؟ إلى قصد القربة، بل أنه حتى لو لم يكن قاصدا إلى التطهير، يعني قد وضع يده في الماء لأجل الاستبراد مثلا، أو لم يكن ملتفتا وسقط في الماء وخرج من الماء، تكون قد طهرت يده، حصلت الطهارة. المهم أن الطهارة تحصل مجرد الغسل، وتحقق الغسل، فإذا تحقق الغسل تحقق الطهارة ولا تحتاج فيها إلى قصد القربة ويقع العمل صحيحا. هناك كثير من الأعمال تكون من هذا القبيل، كإنقاذ النفس المحترمة من الغرق، من الحرق، من الحريق، كتطهير الثوب، كدفن الميت، وكمثلا الإنفاق على الأهل والعيال، كل هذه واجبات على الإنسان ولكنها واجبات توصلية. نعم، لا بد من الالتفات هنا أنه إذا أراد الإنسان أن يحصل الأجر والثواب على هذه الواجبات، أن يأتي بهذه الواجبات وأن تكون موضوعا لتحصيل الثواب من الله سبحانه وتعالى، هنا حتى في التوصل إذا لابد من نية القربة. إذا نوى القربة في الأفعال التوصلية، في الواجبات التوصلية، فإنه سيحصل على الثواب. أما إذا لم ينوي قصد القربة فيها فإنه لا يحصل على الثواب المطلوب. طبعا هناك معنى آخر للتعبد والتوصل قد نتعرض إليه في الحلقة القادمة، أو عفوا في الدرس القادم، ونعم الحلقة الدرسية القادمة. والمهم أن البحث هنا وقع في أن الأمر لو كان معلوم أنه تعبدي أو توصلي لا كلام فيه، لكن لو شك في أن هذا الأمر هل هو تعبدي على نحو التعبد أو على نحو التوصل، فما هو الأصل في ذلك؟ إذن البحث يدور مدار هذا الأمر، أنه إذا شك في كونه تعبدي أو توصلي فما هو الأصل في كون الأمر، هل كونه تعبديا أو توصليا، وما هو الدليل على ذلك؟ وهذا ما سنوضحه إن شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.